إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دراسة تفسير سورة النساء. وصلنا فين يا شيخ؟ بدأنا في يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. نعم، وأنا عندي علامة في الكتاب هنا. ها؟ في إيه؟ أي نعم، نعم. طيب، أظننا وقفنا عند قوله تعالى وما جعل وإن كنتم مرضى ولا جنبا إلا عابري سبيل. نعم، وإن كنتم مرضى أو على سبيل. طيب، قال وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك، هو وإن كنتم مرضى أو على سبيل. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. المقصود بالصلاة هنا إذا إيه؟ وطبعا قال إنه يقصد بقوله لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة نفسها العمل، أو لا تقربوا الصلاة أماكن الصلاة المساجد. فلذلك يقول هنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. قال والعابر السبيل الممتاز مرا وقطعا مرورا. نعم، يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، ومنه قيل عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه، ومنه قيل للناقة القوية هي عبر أسفار لقوتها على قطع الأسفار. قال ابن كثير وهذا الذي نصره يعني ابن جرير هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية انتهى، اللي هو إيه؟ مكان أماكن الصلاة. نعم، قوله حتى تغتسلوا غاية للنهي عن قربان الصلاة أو مواضعها حال الجنابة إلى أن تغتسل، فإذا اغتسلت انتهى الإيه؟ انتهى المنع، انتهى المنع. والمعنى لا تقربوها حال الجنابة حتى تغتسلوا إلا حال عبوركم السبيل. قوله وإن كنتم مرضى، المرض عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال، خروج البدن تغير يعني حاله من حال الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والسدود، وهو على ضربين كثير ويسير، مرض يكون كبيرا أو مرض يسير. والمراد هنا أن يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء، أو كان ضعيفا في بدنه لا يقدر على الوصول إلى موضع الماء. يعني الماء موجود لكن يحتاج إلى أن يذهب إليه، فربما كان بدنه ضعيفا لا يستطيع الوصول إلى مكان الماء، فيأخذ حكم المريض الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء، إما أنه يخشى على نفسه الضرر أو التلف باستعمال الماء، أو أنه لا يخشى ضررا من استعمال الماء، إنما قوته لا تحتمل، بدنه أو قوته البدنية لا تحتمل أن يذهب إلى الماء في مكانه ليأتي به. وروي عن الحسن أنه يتطهر وإن مات، وهذا باطل. الحسن البصري قال يتطهر بالماء حتى ولو أدى إلى موته، لكن الشوكاني يقول أن هذا القول باطل. أولا يقول رمي بصيغة التمريض تضعيف، روي عن الحسن قال وهذا باطل يدفعه قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، أو على سفر فيه جواز التيمم لمن صدق عليه اسم المسافر. المسافر أيضا كنتم مرضى أو على سفر، مرضى أو على سفر ولا تستطيع أن تستعمل الماء، وليس فيه أو لا يحتاج إلى استطاعة، إنما يمكن أن يتيمم. قال والخلاف مبسوط في كتب الفقه أنه مجرد السفر يبيح التيمم، أي نعم. وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط أن يكون سفر قصر، وقال قوم لا بد من ذلك، وقد أجمع العلماء على جواز التيمم للمسافر، واختلفوا في الحاضر، فذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز في الحضر والسفر اللي هو التيمم. وقال الشافعي لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف، الحاضر يعني المقيم وهو صحيح لا يجوز له أن يتيمم إلا إذا خاف على نفسه التلف. كيف؟ إذا كان الماء باردا والماء يضره أو هو يتضرر باستعمال الماء. قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، هو المكان الغائط المكان المنخفض والمجيء منه كناية عن الحدث، كلمة الغائط معناها المكان المنخفض خلاص، والمجيء منه كناية عن الحدث، والجمع الغيطان والأغواط. وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء الحاجة تسترا عن أعين الناس. طبعا لم تكن الكنف، لم تكن الكنف معروفة عند العرب، فكانوا يخرجون ويذهب ليس إلى الجبل ويقضي حاجته، فإنه سيكون ظاهرا باديا مكشوفا للناس، وإنما يختارون الأماكن المنخفضة كالأودية وغيرها، يتستر إما وراء جبل وإما وراء صخرة حتى يكون في ستر، حتى يكون في ستر. قال ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا توسعا، يعني من باب التوسع في الاستعمال، ويدخل في الغائط جميع الأحداث الناقضة للوضوء، جميع الأحداث يعني يأخذ حكمه البول والريح وما شابه ذلك. طيب قوله أو لامستم النساء، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر لامستم، وقرأ حمزة والكسائي، يعني هؤلاء خمسة من السبعة، خمسة من السبعة يقرؤون لامستم بالألف، نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم خلاص. إمام أهل المدينة وإمام أهل مكة وإمام البصرة وإمام الشام وأحد أو شيخ الكوفيين، عاصم شيخ الكوفيين الثلاثة أو إن جئت فقل الأربعة، ثلاثة من سبعة أو الأربعة من العشرة، قرأوا لامستم باللام بعد الايه بالالف بعد اللام، وقرأ حمزة والكسائي وهما كوفيان لمستم، قيل المراد بها بما في القراءتين الجماع، سواء لمستم أو لامستم الجماع، وقيل المراد به مطلق المباشرة اللمس، وقيل إنه يجمع الأمرين جميعا اللي هو الجماع واللمس. وقال محمد بن يزيد المبرد: الأولى في اللغة أن يكون لامستم بمعنى قبلتم ونحوه، ولمستم بمعنى غشيتم الجماع. واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال، فقال فرقة: الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع. قالوا: والجنب لا سبيل له إلى التيمم، بل يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: لم يقل بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وجملة الآثار من أهل الرأي وجملة الآثار انتهى. وأيضا الأحاديث الصحيحة تنفع وتبطل حديث عمار وعمران بن حصين وأبي ذر في تيمم الجنب وقال الطائفة: هو الجماع كما في قوله: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهو مروي عن علي وأبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان وأبي حنيفة. وقال مالك: الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا التذى، فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوء. يتيمم أو يتوضأ، يتيمم أو يتوضأ فلا وضوء. وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو غيرها من أعضاء الجسد انتقضت به الطهارة، وإلا فلا. طبعا القول بقول الشافعي هو الأحوط صحيح، لكن أحيانا يترتب عليه حرج، يعني ملامسة مطلق اللمس بأي جزء من الجسد بقصد أو بغير قصد، ليس فقط بشهوة أو بدون شهوة، لا بقصد أو بغير قصد، فيترتب عليه وهو مع الجمهور يشترطون مثلا على سبيل المثال أذكرها مثال الطهارة للطواف صحيح؟ في هذه الأيام لا يطوف النساء خلف الرجال كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصدر الإسلام، إنما يطوف الناس مختلطين، فلا يمكن أن يسلم الإنسان مهما حافظ، غالبا قد يتمس يده أو كتفه أو عضده أو أي جزء من جسم جسده إذا كان مكشوفا في أثناء الطواف تمسه امرأة بيدها، فعند الشافعي سيبطل إيه؟ ينتقد الوضوء وبناء عليه يبطل الطواف. ولذلك كان من الأحداث يعني النكت التي تقال وليست نكتة يعني لا يعني الأحداث القائمة إنه أهل شرق آسيا طبعا عندهم أحناف وشافعين، فالأحناف يقولون للشوافع كما يقولون هم أو الشافعية: تعالوا قبل الحج من أراد منكم الحج نعلمه وضوء الأحناف، نعلمه إيه؟ وضوء الأحناف. لماذا؟ حتى يخرج من هذا الحرج، حتى لا يتعرض لهذا الايه الحرج. طبعا المساله ليست ايه نعلمك وضوءا، وهل وضوء الاحناف يختلف عن وضوء الشافعيه، المساله ليست هكذا، انما يقال يمكن في هذه المساله خروجا من الحرج أن تأخذ بقول الإيه؟ بقول الأحناف، أو على الأقل تأخذ بقول مالك أو المالكية أنه اللمس إذا كان بشهوة النقض، وإذا كان بغير شهوة فلا نقض. خلاص يا إخواني. طيب أين؟ من قلت إذا كان شيء من جسد الرجل مكشوفا قيدته؟ خلاص هو بيقول إيه نص العبارة، إذا أخذ الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو غيرها من أعضاء الجسد أفضى، يعني بدون حائل، يعني بدون حائل، ها انتقضت به الطهارة، وإلا إن لم يفضي ها فلا، يعني فلا تنقض. وحكاه القرطبي عن ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة. وقال الأوزعي، يعني الشافعي لم يأتي بهذا الكلام من عند نفسه ولا مجرد فقه الكتاب والسنة، لا أيضا له سلف. ونلاحظ هذا، يعني كل قول من الأقوال سواء كان قويا أو ضعيفا تجد من الصحابة من قال به، وكذلك من التابعين ومن تابعيهم. واضح الكلام. وخير مثال على ذلك كتاب الاستذكار لابن عبد البر، فإنه يسرد الأقوال كلها، وكل قول يأتي بمن قال به من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الفقه من الأربعة وغيره. واضح الكلام. نعم. دفعا للمشقة، بس سيأخذ بهذا القول دفعا للمشقة، لأن الله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأنتم تعرفون القاعدة أن المشقة تجب مع اعتقاده أنه في البحبوحة سينتقل في البحبوحة وليس في الإيه؟ وليس عند المشقة. نعم، يعني ليس بلازم أن يتحول كله إلى المذهب أو إلى القول في جميع الحالات، لا يلزمه ذلك. وإن كان نعم، وإن كان مذهب الأحناف عدم الانتقاد مطلقا، هو سيأخذ بالمذهب في هذه الحالة عند المشقة فقط. نعم. وليس هنا، ولا نقول إنه تتبع الرخص، لا، ليس في هذا تتبعا للإيه، ليس في هذا تتبعا للرخص، كلا، إنما المشقة كما قلنا. يعني أضرب لكم أيضا مثالا، الحنابلة وبعض العلماء عندهم مثلا طواف الوداع واجب من الواجبات، يجبر تركه بإيه؟ بدم. أنت تريد أن تسافر وذهبت لطواف الوداع، وجدت أن المسألة فيها موت، يمكن أن تأخذ بالقول القائل بأنه سنة ولا حرج عليك في تركه كفتوى في هذه الحالة بس وليس دائما، في هذه الحالة فقط. فإذا أنت تعتقد بوجوبه ووجدت بحبوحة أو استطاعة أن تطوف فيلزمك أن تطوف. نعم. هذا الفرق، يعني مع أن كل منهما يقول بالبعضية، لكن باختلاف في قدر البعض. نعم. طيب يا مشايخ، قال وقال الأوزاعي إذا كان اللمس باليد نقض الطهر، وإن كان بغير اليد لم ينقضه، لقوله تعالى فلمسوه بأيديهم. وقد احتجوا بحجج تزعم كل طائفة أن حجتها تدل على أن الملامسة المذكورة في الآية هي ما ذهبت إليه، وليس الأمر كذلك. طبعا الشيخ الشوكاني يعني جرأته تشبه إلى حد بعيد جرأة ابن حجر، إلى حد بعيد تشبه جرأة ابن حجر، وليس الأمر فقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في معنى الملامسة المذكورة في الآية، وعلى فرض أنها ظاهرة في الجماع فقد ثبتت القراءة المروية عن حمزة والكسائي بلفظ أو لمستم، وهي محتملة بلا شك ولا شبهة، ومع الاحتمال فلا تقوم الحجة بالمحتمل. خلاص؟ نعم. لا يعني نعم إذا تطرق للدليل الاحتمال. نعم نعم. وهذا الحكم تعم به البلوى، أي يعني ليس فقط وهذا الحكم تعم به كما قلنا تعم به البلوى، ويحدث بناء عليه كما قلنا مشقة. نعم. لا ليس المقصود أنه ترد عليه شبهة، لا إذا كان يحتمل القول وضده، ها القول وضده فحينئذ يسقط به الاستدلال، لكن القول وقول آخر لا ليس متضادين وإنما هو من اختلاف التنوع كما هو في كثير من النصوص، فهذا كيف يقال أنه يسقط به الاستدلال؟ أي نعم الاحتمال المعتبر، الاحتمال المعتبر الذي ايه الذي فيه كما قلنا القول ونقيضه. نعم. لانه لا يمكن ان يدل الدليل على قول ونقيض القول، يعني يدل الدليل الواحد على متناقضين، مستحيل هذا. طيب قال وهذا الحكم تعم به البلوى ويثبت به التكليف، قال وهذا الحكم تعم به البلوى ويثبت به التكليف العام، فلا يحل إثباته بمحتمل قط، وقد وقع النزاع في مفهومه. وإذا عرفت هذا فقد ثبتت السنة الصحيحة بوجوب التيمم على من أجنب ولم يجد الماء، على من أجنب ولم يجد الماء، فكان الجنب داخلا في الآية بهذا الدليل، وعلى فرض عدم دخوله فالسنة تكفي في ذلك، على فرض عدم دخوله في الآية فالسنة تكفي دليلا. وأما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده أو بشيء من بدنه فلا يصح القول به، نعم فلا يصح القول به استدلالا بهذه الآية لما عرفت من الاحتمال. وأما ما استدل به من أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها ولا سيأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث معاذ قال فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. ولا يخفاك أنه لا دلالة بهذا الحديث على محل النزاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالوضوء ليأتي بالصلاة التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآية اللي هي أقم الصلاة. نعم. طيب ليأتي بالصلاة التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآية إذ لا صلاة إلا الوضوء. وأيضا في الحديث منقطع لأنه من رواية ابن أبي ليلى عن معاذ ولم يلقه. وإذا عرفت هذا فالأصل البراءة عن هذا الحكم، فلا يثبت إلا بدليل خالص عن الشوائب الموجبة لقصوره عن الحج. وأيضا فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها من طرق أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن ماجه وما قيل من أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة ولم يسمع عن عروة، وقد رواه أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه ابن جرير من حديث ليث عن عطاء عن عائشة، ورواه أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من حديث أبي روق الهمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة، ورواه أيضا ابن جرير من حديث أم سلمة، ورواه أيضا من حديث زينب السهمية، ولفظ حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ورواه أحمد عن زينب السهمية عن عائشة عن عائشة. خلاص، والحديث صحيح تقوم به الحجة. اللي هو ايه؟ طيب، هو يقول يعني سوق الشوكاني لهذه الطرق كلها انما يريد به تقويته، والشوكاني عالم من علماء الحديث ايضا. هذا امر. الامر الثاني، المعلق هنا قال صحيح واخرجه احمد والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي والالباني في صحيح الجامع في الصحيح. طيب نعم، الراجح في هذه المسألة ولا الأحوط؟ هو لما قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لكن قالت ومن وكان أملككم لإربه، أو من يملك إربه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فإذا كان يعني لا يترتب على هذه القبلة شيء فلا حرج، لكن الأحوط، وطبعا دي مش هنقول مما تعلم به الدرجة. نعم. خلاص عليك انت. طيب هذا هو، هذا هو قوله فلم تجدوا ماء، هذا القيد إن كان راجعا إلى جميع ما تقدم مما هو مذكور بعد الشرط، وهو المرض والسفر والمجيء من الغائط وملامسة النساء، كان فيه دليل على أن المرض والسفر بمجردهما لا يسوغان التيمم، بل لا بد من وجود أحد السببين من عدم الماء، فلا يجوز للمريض أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماء، ولا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماء، ولكنه يشكل على هذا أن الصحيح كالمريض إذا لم يجد الماء تيمم، وكذلك المقيم كالمسافر إذا لم يجد الماء يتيمم، فلا بد من فائدة في التنصيص على المرض والسفر. فقيل وجه التنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز عن الوصول إلى الماء، وكذلك المسافر عدم الماء في حقه أو عدم الماء في حقه غالب. وإن كان راجعا إلى الصورتين الأخيرتين أو جاء أحد منهم من الغائط أو لمسه من النساء وليس راجعا إلى المرض والسفر، أعني قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسه من النساء كما قال بعض المفسرين، فيه إشكال، وهو أن من صدق عليه اسم المريض أو المسافر جاز له التيمم، وإن كان واجدا للماء قادرا على السمال. وقد قيل إنه رجع هذا القيد إلى الآخرين مع كونه معتبرا في الأولين بندرة وقوعه فيهما. وأنت قبير بأن هذا كلام ساخر وتوجيه بارد. وقال مالك ومن تابعه ذكر الله المرض والسفر في شرط التيمم اعتبارا بالأغلب في من لم يجد الماء بخلاف الحاضر، فإن الغالب وجوده، فلذلك لم ينص الله سبحانه عليه، انتهى. والظاهر أن المرض بمجرده مسوغ للتيمم، مبيح للتيمم، وإن كان الماء موجودا إذا كان يتضرر بالسماد في الحال أو في المآل حالا أو مآل، ولا تعتبر خشية التلف. فالله سبحانه يقول يريد الله بكم اليسر، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين يسر، ويقول يسروا ولا تعسروا، وقال قتلوه قتلهم الله، ويقول أمرت بالشريعة السمحة. فإذا قلنا إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع، كان وجه التنصيص على المرض هو أنه يجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضره، فيكون اعتبار ذلك القيد في حقه إذا كان استعماله لا يضر. فإن في مجرد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون مظنة لعجزه عن الطلب، مريض لا يستطيع أن يطلب الماء لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف. وأما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن الضربة في الأرض مظنة لإعواز الماء في بعض البقاع دونها. قوله فتيمموا، التيمم لغة القصد، يقال تيممت الشيء قصدته، وتيممت الصعيد تعمدته، وتيممت بسهمي ورمحي قصدته دون من سواه تيممته. وأنشد الخليل يممته الرمح شجرا ثم قلت له هذه البسالة لا لعب الزحاليق. وقال ابن القيس تيممتها من أذرعات وأهلها أو أهلها وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عام. وقال تيممت العين التي عند أو تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها ظان. قال ابن السكيت قوله فتيمموا أي اقصدوا، ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب. وقال ابن الأنباري، طبعا ابن السكيت وابن الأنباري من أهل اللغة، في قولهم قد تيمم الرجل معناه قد مسح التراب على وجهه، وهذا خلط منهما للمعنى اللغوي بالمعنى الايه بالمعنى الشرعي، خلط منهما من ابن السكيت وابن الأنباري، خلاص خلط منهما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فإن العرب لا تعرف التيمم بمعنى مسح الوجه واليدين، وإنما هو معنى شرعي فقط، يعني لم يكن معروفا التيمم عند العرب بإيه؟ بضرب الوجه أو مسح الوجه بالإيه؟ واليدين بالتراب. وظاهر الأمر الوجود فتيمم، وهو مجمع على ذلك، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وتفاصيل التيمم وصفاته مبينة في السنة المطهرة، ومقالات أهل العلم مدونة في كتب الفقه. قوله صعيدا، الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن، قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج. قال الزجاج لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة، إنه إيه؟ معنى الصعيد أنه وجه الأرض. قال الله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أرضا غليظة لا تنبت شيء. وقال تعالى فتصبح صعيدا زلقا، وقال ذو الرمة كأنه بالضحى يرمي الصعيد به ونابه في عظام الرأس خرطوم، أو ونابه. وإنما سمي صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه أو ما يصعد إليه من الأرض، وجمع الصعيد صعودات. وقد اختلف أهل العلم فيما يجزئ التيمم به، فقال مالك وأبو حنيفة والثوري والطبري إنه يجزئ بوجه الأرض كله ترابا كانا أو رملا أو حجارة. الفرق بين الرمل والتراب إيه؟ الرمل غالبا ليس فيه غبر، ليس فيه غبر الغالب في الرمل، لو استعمل في المباني يخلط به الاسمنت، هذا هو الرمل. واما التراب فالتراب اللي هو اما اسود واما اصفر او بينهما، هذا يكون انعم لو يكون معظمه يكون غبر، الغالب فيه أن إذا أثرته في أو أثرته في الهواء يطلع يخرج منه غبار. فيقول يجزئ بوجه الأرض كله ترابا كان أو رملا أو حجارة، أو لو جئت على الحجر وضربت عليه بغض النظر عليه غبر أو لا. واضح هذا كلام من؟ مالك وأبي حنيفة والثوري والطبري، وحملوا قوله طيبا على الطاهر الذي ليس بنجس. صعيدا طيبا يعني صعيدا، يعني إيه صعيدا؟ قلنا يشمل وجه الأرض سواء كان ترابا أو رملا أو حجارة، طيبا يعني طاهرا. وقال الشافعي وأحمد وأصحابهما إنه لا يجزئ التيمم إلا بالتراب فقط. لماذا؟ لأن الرمل ليس فيه غبرة كما قلنا، والحجارة من باب أولى ليس فيها إيه غبرة، إلا أن يكون حجر موجود عليه طبقة غبرة، فإذا موجود فوق التراب فأنت تتيمم بالتراب. واستدلوا بقوله تعالى صعيدا زلقا أي ترابا أملس طيبا، وكذلك استدلوا بقوله طيبا، قالوا والطيب التراب الذي ينبت. وقد تنوزع في معنى الطيب، فقيل الطاهر كما تقدم، وقيل المنبت كما هنا، وقيل الحلال، والمحتمل لا تقوم به حجة ولو لم يوجد في الشيء الذي يتيمم به إلا ما في الكتاب العزيز لكان الحق ما قاله الأولون. لكن النص الظاهر يبقى الحق مع مين؟ مع الأولين الذين قالوا وجه الأرض، وجه الأرض سواء كان ترابا أم رملا أم حجرا. يقول لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا الناس بثلاث، يعني فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وفي لفظ وجعل ترابها لنا طهورا تراب. فهذا مبين لمعنى الصعيد المذكور في الآية، أو مخصص لعمومه أو مقيد لإطلاقه. ويؤيد هذا ما حكاه ابن فارس عن كتاب الخليل تيمم بالصعيد، تيمم بالصعيد أي أخذ من غباره. ده ابن فارس طبعا من أهل اللغة، وينقل عن الخليل، والخليل شيخ سيبويه، الخليل ابن أحمد شيخ سيبويه. طيب، والحجر الصلد لا غبار له. قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا المسح مطلق يتناول المسح بضربة أو ضربتين، ويتناول المسح إلى المرفقين أو إلى الرسغين، وقد بينته السنة بيانا شافيا، وقد جمعنا بين ما ورد في المسح بضربة أو بضربتين وما ورد في المسح إلى الرسغ وإلى المرفقين في شرحنا المنتقى وغيره من مؤلفاتنا، بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره كتب الفقه. طيب، قوله إن الله كان عفوا غفورا، طبعا معروف الخلاف المذهبي في إيه؟ في المسألتين، في هل هي ضربة واحدة أو هما ضربتان، خلاص ده خلاف فقهي مشهور يرجع فيه لكتب الفقه. الخلاف أيضا في مسح الوجه، لا خلاف فيه، اليدين هل هما إلى الرسغين، هذا هو الرسغ، أو إلى المرفقين قياسا على الإيه؟ على الوضوء، أو وكذلك الآثار التي وردت فيه. نعم نعم، الأصح الأصح أنك ترجع إلى المنتقى، شرح المنتقى اللي هو نيل الأوطار، خلاص ترجع فيه إلى الذي يفتى به، فأنا هو ما عليه القول أنها ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الرسغين، خلاص الذي نفتي الناس به. طيب، قوله إن الله كان عفوا غفورا أي عفى عنكم وغفر لكم تقصيركم ورحمكم بالترخيص لكم والتوسعة عليكم. ثم أورد الآثار أو الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية أو نعم. قال وقد أخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي، نقرأها بسرعة لأنه لا تخرج عن المعاني والخلافات المذكورة سابقا. قال والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والضياء في المختارة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت منا الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. سكران سكران لا يدري ما يقول. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. خلاص يعني كانوا يشربون الخمر ويقومون يصلون، فالإنسان يهدي يمكن يشرب يمكن يسب ربه يسب نفسه يسب دينه وهو طبعا لا يدري لا يعقل ما يقول ولا يعلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أن الذي صلى به عبد الرحمن ابن عوف. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في الآية قال نزلت في أبي بكر وعمر وعلي بن عبد الرحمن بن عوف وسعد صنع لهم علي طعاما وشرابا فأكلوا وشربوا ثم صلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون حتى ختمها فقال ليس لي دين وليس لكم به. قال وأخرج صحيح هذا صحيح طيب. قال وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والنسائي والبيهقي في سننه عن ابن عباس. قال الأصح الرواية الأولى الرواية الأولى. قال وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والنسائي والبيهقي في سننه عن ابن عباس في هذه الآية قال نسختها آية المائدة إنما الخمر والميسر. نسخت هذه الآية وآية سورة البقرة أيضا اللي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال لم يعني بها الخمر إنما عنا بها سكر النوم. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنتم سكارى قال النعاس. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن علي عن علي يعني أخرجوا هذا القول عن علي ولا جنبا إلا عابر سبيل قال نزلت في المسافر تصيبه الجنابة فيتأمم ويصلي. طبعا القول بأنه النعاس ليس هو المشهور لكن لا يمنع أيضا أنه داخل في هذا الأمر. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى حبلا مسدودا قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب إذا فترت أو نعست وهي تصلي بالليل صلاة القيام قيام الليل تتعلق بالحبل حتى إيه حتى لا تنام. قال حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه يصلي إذا كان نشيطا وبكامل قواه العقلية ولا ينعس لأنه لو نعس مثل السكران تماما يمكن أن يهدي ممكن أن يتطور بألفاظ لا تجوز. طيب قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل قال نزلت المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي. وفي لفظ قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إذا وجدتم الماء فإن لم تجدوا الماء فقد أحللت أن تمسحوا بالأرض. أحللت لكم أن تمسحوا بالأرض. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: لا يمر الجنب ولا الحائض في المسجد، إنما أنزلت ولا جنبا إلا عابر سبيل للمسافر يتيمم ثم يصلي. لا يمر الجنب ولا الحائض. وأخرج الدارقطني والطبراني وأبو نعيم في المعرفة وابن مردويه والبيهقي في سننه والضياء في المختارة عن الأسلع بن شريك قال: كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة، فكرهت أن أرحل ناقة النبي وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها، ثم رضفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: يا أسلع، ما لي أرى راحلتك تغيرت. قلت: يا رسول الله، لم أرحلها رجل من الأنصار. قال: ولما؟ قلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي. القر يعني البرد أو الأذى البرد، فأمرته أن يرحلها، ورضفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إلى قوله: ولا جنبا إلا عابر سبيل. وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني والبيهقي من وجه آخر عن أسلع قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأرحل له، يعني يجهز الراحلة رحل الناقة زي سرج الفرس، مثل سرج الفرس، الشيء الذي يوضع على البعير ليستطيع أن يركب عليه الإنسان يسمى الرحل، يسمى ليه الرحل. قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأرحل له، فقال لي ذات ليلة: يا أسلع، قمت فأرحل لي. قلت: يا رسول الله، أصابتني جنابة. فسكت عني ساعة حتى جاء جبريل بآية الصعيد، يعني آية الإيه؟ التيمم. فقال: قم يا أسلع فتيمم. الحديث ضعيف. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء القرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقربوا الصلاة، قال المساجد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق عطاء القرساني عنه: ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب ولا عابر إلا عابر سبيل، قال: تمر به مرا ولا تجلس. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي في سننه عنه أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد ولا يجلس، ثم قرأ قوله: ولا جنبا إلا عابر سبيل. وأخرج البيهقي عن أنس نحوه. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتازا، مجتازا يعني مارا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: وإن كنتم مرضى، قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فأتوضأ، ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله هذه الآية: مريض لا يستطيع أن يصل للماء وليس له خادم يأتي له بالماء، فماذا يفعل؟ يترك الصلاة لغاية ما يجي الماء؟ لا، يتيمم ويصلي. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن كنتم مرضى، قال: هو الرجل المجدور أو به الجراح أو القرح يجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم. وأخرج ابن جرير، يعني هذا تفسير منه وليس نصا. وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي قال: نال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جراح ففشت فيه، انتشر الجراح، ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن كنتم مرضى. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله أولى مسلم النساء قال اللمس ما دون الجماع والقبلة منه يعني من اللمس وفيه الوضوء. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عمر أنه كان يتوضأ من قبلة المرأة ويقول هي اللماس. وأخرج الدارقطني والبيهقي والحاكم عن عمر قال إن القبلة من اللمس فتوضأ منها. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن علي قال اللمس هو الجماع ولكن الله كنى عنه كناية. ها؟ لم يقل أو جمعتم النساء وإنما قال أو لمستم كناية. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال كنا في حجرة ابن عباس ومعنا عطاء بن أبي رباح ونفر من الموالي وعبيد بن عمير ونفر من العرب فتذاكرنا اللمس فقلت أنا وعطاء والموالي اللمس باليد فقال عبيد بن عمير والعرب هو الجماع فدخلت على ابن عباس فأخبرته فقال غلبت الموالي وأصابت العرب. ثم قال إن اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. وأخرج سعيد بن منصور الموالي طبعا المقصود به لا ما العجم الأعاجم المراد به يعني يطلق الموالي نعم صحيح يطلق على العبيد ويطلق على الأعاجم غير العرب كأنهم موال للعرب جمع مولى يعني النصير والحبيب والأخ ليس معنى منتقصا إنما هو للتمييز فقط بين من هو عربي ومن هو غير عربي. ونحن نعلم علم اليقين أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ليس ذكر العجمة انتقاصا. نعم طيب. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أطيب الصعيد أرض الحرث. ما الحرث؟ الزرع. الأرض التي تزرع هي أطيب الصعيد. واحد يقول طب ما احنا بنحط فيها السباك صحيح؟ ها ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ السباك طاهر وليس نجسا. نعم يعني عندك انت سباك الخنزير؟ لا طبعا هو الغالب عند المزارعين هو سباك البقر والجاموس. فإذا كان اختلط به سماد الحمير يبقى اختلط الطاهر بالنجس. أي نعم لأنه وإن كان عند الشافعي كله نجس عند الشافعي رحمة الله عليه كله نجس ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ما يؤكل وما لا يؤكل. لكن الجمهور استدلوا على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بول الإبل للمرضى قالوا لو كان نجسا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأن النجس تناول النجس حلال ولا حرام؟ ها؟ تناول النجس حلال ولا حرام؟ حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. واحد يقول لك بيشرب الحمض بس علاج. ها؟ ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم. آه لماذا لا يخصص؟
حديث الرجل الذي كان يقول نقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال وكان لعابها يسير على كتفه، ده برضه احد الادله ان هو يسير على طهارة.
ما هو طبعا بعض الناس او بعض المشايخ بعض العلماء قال انه التخصيص بالابل لان الابل لها احكام تخالف بقيه الانعام التي تؤكل، صحيح؟ ابن القيم رحمه الله عليه يقول قالوا وفي الوضوء او في وجوب الوضوء من اكل لحم الابل خلاف القياس، قياس يعني يقسم الذين قالوا ذلك قسوه على بقيه اللحوم. يقول ابن القيم واقول بل على القياس لان في الابل شيئا يجعلها تختلف عن بقيه الحيوانات، وهذا حقيق وصحيح. تجد ان الابل لها شانها يختلف تماما عن بقيه الانعام التي تؤكل من الغنم والبقر، تختلف في اشياء كثيره. اولا بالنسبه للاحكام الفقهيه التي فيها خلاف بين الابل وغيرها، انه يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في معاقم الابل، ان اهل الابل الذين ياكلون لحم الابل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بغلظه في القلوب. البلاد ما يزعلوش بغلظة القلوب، بينما طبعا لم يقل أهل البقر وإنما قال أهل الغنم فيهم رقة، أهل الغنم فيهم رقة. وبعدين الغنم بيضرب بها المثل يقول لك ده فلان ده عامل زي المعزة، يعني زي المعزة يعني إيه؟ يعني هذا الطبع. واحد بيقول لأبوه ربنا يهديه، قال له أكثر من كده هبقى معزة يعني؟ بقول له اكتر من كده اكتر من مالي مهدي عايزنا نبقى معزه ولا ايه؟ المهم الابل طبعا فيها شده وفيها غلظه، ومعروف انها تنتقم حتى ولو من صاحبها اذا اذاها، صحيح ولا غير صحيح؟ تنتقم. في احكام كما قلنا يعني تختلف عنها، لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وأصحابه وكثير من أصحاب غيره من الفقهاء قاسوا كل ما يؤكل لحمه على الإيه؟ على الإبل. قالوا إن روض وبول ما يؤكل لحمه طاهر. واضح يا إخواني؟ وأنت ترى هذه المسألة أيضا من المسائل التي فيها بالنسبة لمربي المواشي أو بالنسبة للفلاحين فيها رفع للحرج والمشقة عنهم، لأن الفلاح سواء كان في الحقل في الغيط أو في البيت غالبا 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 ينال ثيابه من أبوالها ومن روثها، فإذا قيل له إنه نجس ويتكلف لكل صلاة أن يذهب ويغسل الملابس أو يغيرها ربما أدى إلى إيه؟ إلى حرج. ومن محاسن شريعة الإسلام رفع الحرج والمشقة عن الناس، وكما سمعتم النصوص الكثيرة التي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في يسر الدين. الأخ يسأل أناس في بلاد بها جليد وعند استعمالهم الماء البارد يخشى عليهم فهل يتيممون؟ الجواب هيتيمموا الجليد يعني؟ ها؟ إن كان عندهم تراب عندهم صعيد فليتيمموا ولا يلزمهم استعمال الماء الذي حتى ولو جلس كما يقولون بعض الدول في أقصى الشمال، في أقصى الشمال قد يكون الصيف في الشتاء فيها أكثر من ستة أشهر، أكثر من نصف السنة ربما، وتكون الأرض كلها جليدا. فهؤلاء الحقيقة أنهم يتحملون البرد أكثر منا، يعني الذي يسافر منا إلى بلاد باردة يجد الناس هناك عايشة عادي خالص صحيح، بينما هو يخشى على نفسه الهلاك. وهذا واقع في البلاد الشمالية أو البلاد النارية التي فيها كما قلنا كما تسمعون في نشرات الأخبار أخبار درجات الحرارة 8 تحت الصفر، 10 تحت الصفر، 15 تحت الصفر، 25 تحت الصفر، يعني إذا كان 5 تحت الصفر ولا 8 تجميد صحيح؟ وبيقولوا هم عايشين عادي خالص وكل العمليه منتقل على نفسه ماشي، والحياه ماشيه والتجاره ماشيه والزراعه ماشيه والامور ماشيه تماما، ما عندهمش مشكله. اللي بيروح من زياراتهم ويراهم على هذا الوضع قد يتألم وقد يتضرر، فهذا الذي يقال له تيمم الذي يخشى على نفسه الضرر يتيمم ولا حرج عليه. وهذا دليل يا اخواني على ان الصلاه لا تترك بحال من الاحوال، لا يوجد عذر لترك الصلاه، لا يوجد عذر ابدا لترك الصلاه الا عذر واحد انتم تعلمونه، عارفين هو ايه؟ ها؟ لا لا لا، قبل العقل، ذهاب العقل، ذهاب العقل بمرض نسأل الله السلامة والعافية، أو بسكر أو بنوم، الماء مرفوع عنه الايه؟ القلم، مرفوع عنه القلم، إذا ذهب العقل بأي وسيلة من الذهاب فقد سقط التكليف، وحينئذ تسقط الصلاة، إلا عن النائم إذا قام من نومه أو نسي الصلاة أو سهى عنها وتذكرها فإنه يجب عليه وجوبا عند الاستيقاظ من النوم أو عند تذكر الصلاة أن يؤديها. قال صلى الله عليه وسلم هذه كفارتها، ليس لها كفارة إلا ذلك. نعم البنت ما هو تخدير ذهب العقل يذهب معه، الإدراك يذهب حتى ولو كان اختيار، حتى ولو كان اختيار. نعم لا احنا قلنا بالنسبة لمن نوم او سكن مطلوب منه قضاء الصلاة، اما من ظهر عقله بالمرض لو عاد اليه عقله فانه ايه يصلي وليس مطلوبا منه قضاء ما فات. لماذا؟ لأنه سقط عنه التكليف في هذه الحالة. الله أعلم وصدق. نعم هذه مسألة الفرمة شيء ومسألة نقض الوضوء شيء آخر. مسألة لمس المرأة الأجنبية هذا أمر حرمه الشرع، حتى ولو قال الجماعة المدرب، حتى لو قالوا غير ذلك، أو حتى لو قال أكبر المشايخ المتفرنجين الذين يمشون على يسيرون على أهواء الناس، هذا حرام يا إخواني. المرأة ما لم تكن محرما لك لا يجوز لك أن تمس شيئا من جسدها. هذه مسألة تختلف عن الكلام في الإيه؟ في الوضوء ينقض أو لا ينقض. واضح الكلام ولا غير واضح؟ لا يجوز لرجل لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس جسد امرأة أو منكب امرأة لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، والقول لنا ليس خاصا بأصحابه صلى الله عليه وسلم ولا الذين من بعده، لا، إنما القول مستمر إلى يوم القيامة، إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال ما من النساء ولا أضر على النساء من الرجال. ويروى فالبقر بقول لي ويروى بقول لي هو يروى في الحديثين السابقين قلنا قال صلى الله عليه وسلم واضح ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فاطمة الخير للمرأة ما هو أو ما أعظم شيء للمرأة؟ قالت ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. فقال بنت محمد ورب الكعبة. لكن لا أدري النص صحيح أو غير صحيح، أقول روية. المهم ما هو الخير؟ الانفصال، الانفصال التام. يقولوا ايه هتعطل نص المجتمع؟ لا مش هنعطل، ده احنا هنشتغل اكتر، هنشتغل اكتر لما يبقى مجتمع نسائي، مصنع نسائي، شركة نسائية، مصلحة مقسومة قسمين، قسم للنساء وقسم للرجال، الكل هيشتغل. والودر والكلام الفاضي وتضييع الوقت هيكبر ولا هيقل؟ سيقل او ينعدم، ان لم ينعدم فسيقل، لأن المرأة مع المرأة، المرأة وكانت قائدتهما امرأة بيشتغل كويس، ما ينفعش قائد رجل للنساء، خلوا بالكم، لا يصلح قائد رجل للإيه؟ للنساء. والشركات العاشق أمام أعينكم واضحة الأمثلة أظهر من الشمس في غداعة النهار كما المصنع اللي شغالين فيه بتاع ملابس او غيره شغال البنات والنساء وبتحكمهم واحده بالحديد والنار شغالين وبينتجوا تمام، والشركات دي والمصانع دي شغاله وتكسب، تكسب كويس قوي. وكذلك الرجال بعيدا عن الاختلاط، والاختلاط محرم كما قلت لكم، بغض النظر عن اقوال المشايخ الذين يسيرون وراء من يريدون أن يشيعوا الفاحشة في المجتمع المسلم. نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا، وأن يحفظ علينا قلوبنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن لا يفتننا إن أراد فتنة بقوم، فنسأله أن يقبضنا إليه غير مفتونين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.